قلنا بأن الاستبحار لا يمكن تعريفه بتعريف واحد، لأن بعض العلماء اعتبره إمارة، وبعض العلماء اعتبره أفضل حنبية، فتعريفه على الإمارة يختلف عن تعريفه على كونه أفضل حنبيا. ثم تعرضنا إلى أن الاستبحار مرة يكون مسألة أصولية، فيما إذا استنبط المجتهد منه حكما سلبيا وأفتى به لأنه هو إلزام المسألة الأصولية، ومرة يكون قاعدة فقهية كما إذا ثبت أن الاستبحار حجة عند المجتهد، ولكن المكلف فقط هذه القاعده التي هي حجه عند المجتهد على مساله فقهيه جزئيه، فيكون الاستبحار قاعده فقهيه. وايضا على مبنى سيد القول القائل بان الاستبحار لا يجري في الاحكام بل يجري في الموضوعات، فيكون الاستبحار مثلا الآن عندنا قوى الأرض، هناك قواعد تشابه الاستبحار، ولكن تختلف معه في جهة وتختلف عنه في جهة أخرى. قاعدة الثبات في اللغة التي تسمى بالاستبحار الاحترافي، الذي ليس بحجة إلا في بعض الضرورات، الاستبحار الاحترافي الذي هو عكس الاستبحار الذي نتكلم فيه، لأن الاستبحار الذي نتكلم فيه هو ما كان هناك يقين ثابت بشيء بحكم بموضوع ثم نشك في بقائه. أما الاستبحار القهرائي شيء متيقن الان نشك في انه هل هو كان موجودا سابقا او لم يكن موجودا سابقا، هذا الاستبحار القهرائي. هذا الاستبحار القهرائي لا دليل على حجيته الا في بعض الضرورات، نسميه باطاله الثبات في اللغه. هذا الاصل العقلائي القاعدة الذي تسمى بإطارة الثبات في اللغة، هل تشترك هذا الاستبحار في اليقين والشك؟ ولكن الاستبحار اليقين سابقا بحدوث شيء، بوجود شيء، بوجود حكم، بوجود موضوع، ثم نشك في بقاء ذلك الحكم او في بقاء ذلك الموضوع كعدالته. اما الاستبحار القهرائي ايضا فيه اليقين المثبت، ولكن اليقين الان ان هذه اللفظه تدل على هذا المعنى الان، فهل فيه تدل هذه اللفظه على هذا المعنى في جنب الحدود سابقا او لا؟ نشوف. فاليقين الان والشك متقدم، فهناك اشتراك بين الاستصحاب وقاعدة إطارة الثبات في اللغة التي تسمى بالاستصحاب الأسرائي، اشتراك في وجود يقين ثابت وتكفيه. أما بينهما اختلاف موضوعي بين هاتين القاعدتين، فإن المتيقن بالاستصحاب ثابت، المتيقن واليقين الذي تعلق المتيقن في الاستبحار ثابت على السكون عكس إطارة الثبات في اللغة، حيث يكون المسكوت هو المتقدم تماما على المتيقن، لأننا نعلم بالمدلول اللغوي في الحال. هذه اللفظة هذا معناها اللغوي الآن، هذه اللفظة هذا معناها العرقي الآن، ونشك فيه في زمان حضور النص ويبنى على السماء، السماء قاعدة السماء. ولولا هذه القاعدة، قاعدة السماء في اللغة، لن تسجل التمسك بروابط الأخبار. قاعدة السماء في اللغة التي هي استصحاب قطرائي في خصوص بعض الظهورات، لولا هذه القاعدة لم تهد التمسك بظواهر الأخبار والآيات لاحتمال عدم كونها ظاهرة حين صدورها فيما هي ظاهرة فيه فعلا. نحتمل أنها ليست ظاهرة حين صدورها فيما هي ظاهرة فيه فعلا. وكذلك حال في السجلات القديمة والأوراق القديمة كأوراق الوقت وما شابه ذلك. الآن احنا نتهم من هذه اللفظة الموجودة في السجلات القديمة وفي صيغ الأوقاف القديمة، الآن نفهم منها هذا المعنى. أما حين صدورها قبل 600 سنة، فهل معناها هو هذا المعنى الذي نفهمه الآن أو لا؟ فإذا لم تكن قاعدة كفارة الثبات في اللغة حجة، انتد التمسك بظواهر الأخبار والآيات. انتد. فالاستصحاب القهقرائي كقاعدة عامة ليس بحجة إلا في باب الظهورات، فإنه أصل عقلائي في اللغة ولكنه يختلف عن الاستصحاب. وهناك فرق بين الاستصحاب وبين كفارة الثبات في اللغة التي هي أصل عقلائي استصحاب قهقرائي في باب الظهورات فقط. هذا يأتي الكلام. إذن هل الاستصحاب هو نفس قاعدة الاستصحاب القهقرائي وإطالة الثبات باللغة أو يختلف من باب أنه يختلف فيه اليقين والشك؟ نقول وإن كان فيه يقين وشك كالاستصحاب، لكن موضوع قاعدة الثبات باللغة يختلف عن موضوع الاستصحاب من باب أن الاستصحاب فيه اليقين متقدم والشك متأخر، بينما الاستصحاب القهقرائي الذي هو إضافة الثبات باللغة في بعض الظهورات اليقين الآن في أن هذه اللغة تدل على هذا المعنى عرقا أو لغة، ولكن نشك في أن يكون هذا المعنى هو المراد في زمن الصدور. إذا فرق بين الاستصحاب وبين قاعدة الثبات والتمسك. هل يقال كما رأيت في كتاب السيد الهاشمي نقلا عن السيد الشهيد الصدر، هل يقال إن إطارة الثبات في اللغة هو عبارة عن الاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة باعتبار إمارية ذلك عند العقلاء؟ إطارة الثبات في اللغة، هل يقال إطالة الكلام هو عبارة عن الاستصحاب؟ أي استصحاب؟ استصحاب الحالة السابقة. كيف أن إطالة الثبات في اللغة هو الاستصحاب؟ لدينا فرق بينهما من ناحية الموضوع، فرق موضوعي. ولكن في كتاب سيد الهاشمي يقول أن إطالة الثبات هو عبارة عن استصحاب الحالة السابقة باعتبار إمارية ذلك عند العقلاء وثبوت اللوازم. فالمدلول اللغوي إذا كان واضحا اليوم وشك في مدلوله في الزمن السابق، فإما أن يثبت وقوع الناقص في اللغة أو يثبت نفس المدلول سابقا. وبما أن الأصل العقلاء يقول بإطالة الثبات وغلبة بقاء اللغة على معناها ولو من جهة بطء التغيير، تغيير المدلولية أنها تتغير ببطء، فيثبت أن المعنى الحالي هو المعنى السابق. هذا الكلام من قبل السيد الهاشمي، هذا ليس استصحاب الحالة السابقة، هذا استصحاب قهقرائي مو استصحاب الحالة السابقة. الاستصحاب تحت راي تسلط ما هو الان معلوم لدينا الى الجادة. فكيف تحصل على هذا الاستصحاب؟ إذا كان ماذا؟ بينما أنا أقول استصحاب الحالة الحالية، استصحاب اليمين الحالية السابقة. هو كلام في التحليل. يسموه استصحاب الحالة السابقة وهو استصحاب الحالة الآن إلى السابقة. هذا هو استصحاب الطوارئ، هذا حتى استصحاب. كيف تصار تصرف اللغة التي موضوعها عدل استصحاب السابقين ماذا؟ استصحاب الحالة السابقة. كيف؟ يعني من باب أن الأعمال تسمى بصرية تسمى بشيء يسمى بصرية. لا تفاؤل. الأعمال يسمى يعبرون عنها بصرية. تفاؤل. مو قضية تفاؤل، قضية تعبيرات حقيقية. على كل حال هذا ليس استصحاب الحالة السابقة، بل هو استصحاب القهقرائي أكثر استصحاب المتكلم فيه الآن، أو لعل العبارة تكون ناقصة، قضية استصحاب الحالة السابقة، لعلها ناقصة، على كل حال. الآن عرفنا الفرق بين الاستصحاب وقاعدة التراتب، الآن عندنا استصحاب وعندنا قاعدة اليقين، أي ما الاشتراك في وجود يقين وجد، ولكن بين موضوعيهما اختلاف. الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء بعد القطع بالحدود. وجد شيء، وجدت نجاسة، وجد حكم، وجدت حدادة، ثم يحصل شك في البقاء. ولا نحتاج تقدم اليقين جلالا. لا، قد يكون اليقين متقدم. انا عندي يقين بعدالة البيت. ثم بعد 6 سنين شككت في عدالتي نتيجة امور سمعت بها ورأيتها. وقد يكون بالعكس. انا عندي شك في عدالة هذا الانسان الان. بعد سنة اقرأ سيرته فأتيقن بعدالته قبل مرحلة الشك. قبل ما يعني إذا أنا شككت في طهارة هذا الفراش هذا اليوم يوم الأحد، ثم يوم الاثنين أتيقن بطهارته من يوم الجمعة، فالشك أصبح يوم الأحد واليقين يوم الاثنين، لكن متعلق اليقين طهارة يوم الجمعة وعاوز يوم الجمعة. إذن الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء بعد القطع للحدود من دون اعتبار تقدم اليقين زمانا وعدما. قد يتقدم اليقين على الشك وقد يتأخر اليقين عن الشك، لكن متعلق اليقين متقدم. أما قاعدة اليقين فيسري فيها الشك الى نفس ما تعلق به اليقين فيصير اليقين مسكوكا. يصير اليقين مسكوكا. فما اذا تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم زاد ذلك اليقين وشك في يوم الاثنين انه حاضر يوم الجمعة او ليس بحاضر، فصار الشك يوم الاثنين الى يوم الجمعة فقلب يقين يوم الجمعة الى شك. فعندنا شك ان يوم الجمعة هو عادل او لا. بينما الاستصحاب الشك لا يسري. الشك في البقاء. لا يسري الى زمن الحدوث واليقين بالعدالة. انا عندي يقين بعدالة يوم الجمعة. ثم يوم الاثنين اشك في بقائها. اقول يوم الاثنين يوم الجمعة عادل 100%. في الثلاث أم عادل يوم؟ في الأحد أم عادل؟ الآن يوم الاثنين هل بقي على عدالته أو لا؟ فالشك يبقى في عدالته يوم الاثنين. بينما في قاعدة الشك الثاني الشك يسري من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة فيقلب اليقين الذي كان موجودا في يوم الجمعة إلى حالة شكين. فمتعلق اليقين والشك امر واحد بجميع خصوصياته، وإنما الاختلاف في زمان نفس اليقين والشك. ومرجع هذه القاعدة، قاعدة الشك الثاني، إلى الشك في مطابقة القطع للواقع وعدمه. هذا القطع السابق كان مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقعية، فتسمى بقاعدة الشك الثاني أو قاعدة اليقين. إذا اشتراك بينهما في الشك واليقين، ولكن اختلاف الموضوع، فإن الاستصحاب يقين متقدم وشك في البقاء، والشك لا يسري إلى ذلك اليقين فيقلبه إلى الشك. ونقول أن اليقين الأول هل هو مطابق الواقع أو لا؟ لا، الاستصحاب اليقين فيه مطابق الواقع، شك في البقاء. أما يوم الجمعة اليقين مطابق الواقع، إذا لماذا تجد أشك في بقاء ذلك اليقين المطابق للواقع في يوم الجمعة إلى يوم الاثنين؟ أشك في بقائي. أما في قاعدة الشك الثاني يوم الاثنين لما يشك، ذهب إلى اليقين قلبه وبدل اليقين إلى الشك. فذلك اليقين الذي كان عند يوم الجمعة هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع؟ أصبحت الشكوك على فرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. هناك فرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع، مع أنهما يشتركان في اليقين والشك، ولكن اختلاف الموضوع. الاستصحاب يكون متعلق اليقين والشك واحدا ذاته، وهو طهارة الجزء، فيقنت بها أشك فيها، تكون طهارة الجزء فقط. ومتعلق اليقين والشك واحد ذاته، ولكنه مختلف زمانا، فاليقين في الحدوث والشك في البقاء. اما ما هو متعلق اليقين؟ طهارة الدولية. ما هو متعلق الشك؟ طهارة الدولية، ولكن مختلفات في الزمان. المتعلق واحد وهو طهارة الدولية، لكن اختلاف في الزمان. متعلق اليقين يوم الجمعة، متعلق الشك بقاء الطهارة يوم الاثنين، شك في البقاء. أما قاعدة المقتضي والمانع فمتعلق اليقين هو المقتضي للحكم، ومتعلق الشك والمانع عن تأثير المقتضي. فمتعلق اليقين والشك في قاعدة المقتضي مختلف ليس واحدا. أما متعلق اليقين والشك في قاعدة الحظ واحد، فهو طهارة الدولية، لكنه اختلف زمانا. في الجمعة كانت تذكر الطهارة، في الاثنين مشكوكة الطهارة، مشكوكة بقاء. أما قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين شيء قليل، متعلق الشك بقاء، متعلق اليقين المقتضي للحكم، متعلق الشك المانع عن تأثير المقتضي. فمتعلق اليقين والشك مختلفان ذاتا، واحد يقين شيء الشك شيء آخر. في مقابل المقتضي والمانع اليقين بالمقتضي، الشك في وجود المانع. إذا المتعلق اليقين والشك مختلفان ذاتا أريدهما. مثلا كما لو فهمنا نحن من لسان الأدلة، فهمنا أن ملاقات الماء للنجس مقتضي للانتعال بالنجاسة. الماء إذا لاقى بولا انفعل للنجاسة. عندنا الأدلة اتهمنا، واتهمنا أن الكرية كون الماء قرا مانع من النجاسة. هذا استهتم لأبيه. البول إذا وقع على الماء نجسه. هذا استهتم لأبيه. واتهمنا أن الماء إذا كان قرا يمنع من هذه النجاسة. يمنع. هذا استهتم. إجينا هنا لاقى البول الماء أيوه مسكوك الكرية. لا قلبوت المال مسكوك الكرية. بل بور نجد لاقى المال مسكوك الكرية. فهنا بناء على حجية قاعدة المقتضي والمانع كما بنى عليها بعضهم. يلتزم بالنجاسة في النكاح. يلتزم بالنجاسة، لماذا؟ بيقول سيتأنى بالمقتضي وهو ملاقاة البول بالماء فينتعي بالنجاسة، هذا يتأنى بالماء. يترك بالمانع وهو هل قول المأثور أو لا؟ يترك بالمانع. فإذا بنى على حجية هذه القاعدة يقول إن فعل هذا الماء الذي لاقى النجاسة ولا يشك في كريته، لأنه يشك بالمانع من النجاسة. هذا المثال. وأيضا إذا صرفنا الماء على المسألة للغسل أو الوضوء، صرفنا الماء على المسألة، هذا يقتضي صب الماء يقتضي وصول الماء إلى جميع أجزاء المسألة. ولكن إذا سكتنا في وجود حاجز في مكان الغسل أو في مكان الوضوء، حاجز سكتنا، هل يوجد نقطة صبغ على البشرة تمنع من وصول الماء إلى الجلد أو لا؟ هذا يكون مثالا شرعيا لما نحن فيه. تيقنا للمقتضي وهو صب الماء على مكان الوضوء، تيقنا به صب الماء يقتضي أن يصل الماء إلى مكان الوضوء، لكن نشك في المانع من وصول الماء وهو وجود قطرة الحبوب على محل الوضوء. هناك سيكون بالشيء وشك في البقاء، لا سيكون بشيء لمقتضي وشك في المانع. يعني اختلف مكان اليقين، مكان المتيقن ومكان المتيقن والمشكوك، اختلف. ما يجي استصحاب قاعد المقتضي والمانع. الاستصحاب ان يكون متعلق اليقين والشك واحدا، وهو طهارة الزوجية. رأيت تيقنت بطهارة يوم السبت وشككت في طهارة يوم الاثنين، أشك في البقاء. فمتعلق اليقين والشك الاستصحاب واحد، هنا متعلق اليقين أمر واحد، متعلق الشك أمر ثاني. أمر ثاني كذلك صب الماء على الحجر بعد الفور، صب الماء على الحجر يقتضي الطهارة. لكن هنا إذا احتملنا خروج الذي المانع من وصول الماء إلى الحجر، الذي عجز، فحينما نصب الماء هل وصل الماء إلى الحجر أو وقع خارج الصب من الماء، وقعت على المني فأزالته، إذا الحجر بعد في ما طهر ما وصل الماء إليه. تيقنا بالمقتضي، هذا المقتضي يؤثر أثرا لولا المانع، شككنا في المانع في وجود المني على الفور. إذا هذه القواعد الأربعة، قاعدة الاستصحاب، قاعدة الثلاثة في اللغة التي هي استصحاب كان قرائي فيما بالضرورات، قاعدة اليقين، قاعدة المقتضي والمانع، كلها تشترك في وجود يقين وشك، تشترك كلها في وجود يقين وشك، إلا أن بين موضوعاتها اختلاف. فهل دليل الاستصحاب يشمل ثالث القواعد الأربعة أم لا؟ دليل الاستصحاب يدل على عدم الاستصحاب فقط. هل دليل الاستصحاب يشمل حجية ثالث القواعد الأربعة أو لا؟ هذا التساؤل. وإذا لم يشمل إلا الاستصحاب، دليل الاستصحاب الذي سوف يأتي الكلام عنه لا يشمل إلا الاستصحاب، فهل يوجد أدلة على هذه القواعد الثلاثة غير الاستصحاب؟ وهي قاعدة الثبات في اللغة، قاعدة اليقين، قاعدة المقتضي والمانع. هذا ما سيأتي الكلام عنه. الآن بعد أن بينا أن الاستصحاب ما هو حقيقته
وأنه مرة يكون مسألة أصولية مرة يكون مسألة فقهية ولا غير في ذلك. وبينا تعريف الاستصحاب أنه لا يوجد تعريف واحد للاستصحاب لثلاث المباني في أنه إمارة أو أصل حنبي. الآن نأتي إلى مسألة قاعدة الاستصحاب. هنا استدل على حجية الاستصحاب بثلاثة أنواع من الأدلة إذا استبعدنا الإجماع المدعى. ما هو إجماع على حجية الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب اختلف في حجيته اختلافا كبيرا. الإجماع نستبعده. كيف الإجماع على أنه دليل على حجية الاستصحاب؟ لكن أي إجماع مع وجود الاختلاف بين العلماء في حجيته؟ أي إجماع؟ فبعد استبعاد الإجماع تكون الأدلة على حجية الاستصحاب ثلاثة. أول دليل وهو حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن. إفادة الظن. ثاني دليل حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية. العقلاء يذكرون على الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب. ثالثا حجية الاستصحاب من باب الأخبار المعتمدة. أما الدليل الأول وهو حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن فقد قالوا بأن الحالة السابقة المتيقنة. أي حالة سابقة متيقنة؟ حكم شرعي كوجوب صلاة الجمعة في زمان المعصوم أو موضوع في حكم شرعي كعدالة جفر مثلا أو حكم وضعي كطهارة الزوجية مثلا. هذه الحالة السابقة المتيقنة تورث الظن بالبقاء. هذا الظن بالبقاء حجة. الحالة السابقة المتيقنة تورث الظن ببقائها إذا ذكرنا بالبقاء تسبب الظن بالبقاء وهذا الظن حجة إما من باب أنه ظن شخصي وظن شخصي حجة أو من باب أن هذا ظن نوعي عند نوع الناس فيقول حجة وإن لم يورثني الظن الشخصي في مولدي. ما هو الدليل؟ يعني القضايا المتيقنة 100 هذه بطبيعتها تورث الظن للبقاء ببقائها ولكن انا لم يحصل في ظن شخصي من اثنين ثلاثه لوجودي مانع انا ما عندي ظن شخصي ولكن الظن النوعي موجود فهكذا قالوا في هذا الدليل غايه ما يقال هذا اليقين بالحاله السابقه تورث الظن بالبقاء فيكون هذا الظن بالبقاء حجة إما من باب أنه ظن شخصي لي وظن شخصي حجة أو من باب وجود الظن النوعي والظن النوعي لغالبية الناس حجة فإن يحصل لي ظن شخصي بمانعين. هذا الدليل الذي ذكر ليس له محصل فيرد عليه امور كثيره يا استاذ.